وقال في السارق: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. كذلك عطف الإصلاح على التوبة، والتوبة إيمان. وقال في قوله سبحانه: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرض عنهما. عطف الإصلاح على التوبة، والتوبة إيمان. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا شرط الفقهاء في أحد قوليهم في قبول شهادة القاذف أن يصلح. القاذف الذي قذف مسلما عفيفا، قذف بالزنا والعياذ بالله أو باللواط، هذا فسق. وإذا طالب المقذوف بحقه فإن القاذف يجلد 80 جلدة، كما قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجدوهم 80 جلدة. فإذا تاب القاذف وأصلح فإن الله يتوب عليه. ولهذا قال تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. يقول المؤلف رحمه الله إن شرط الفقهاء في أحد قوليهم في قبول شهادة القاذف أن يصلح، وقدروا ذلك بسنة، يعني يمضي عليه مضي سنة تستقيم حاله وينزه لسانه عن قذف المحصنين والمحصنات، كما فعل عمر بقصة صبيغ هذا لما أجله سنة معروف. وقصته كما أنه قدم المدينة في عهد عمر، كان يسأل عن متشابه القرآن، فضربه عمر رضي الله عنه بعراجين نخل حتى أدمى رأسه، ثم نفاه إلى البصرة وأمر وليها بعدم مجالسته، يطرد من المجالس ولا يكلم. ثم بعد ذلك صلحت حاله واستقام، فكتب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى الخليفة بصلاح حاله فعفى عنه وأمر الناس بمكالمته. ولهذا قال الإمام أحمد، قال المؤلف: وبذلك أخذ أحمد الإمام أحمد في توبة الداعي إلى بدعة أن يؤجل سنة، أخذ من قصة عمر. نعم.
فصل. فإن قيل: ما ذكر من تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقييد في كلام الله ورسوله وكلام كل أحد بين ظاهر لا يمكن دفعه، لكن نقول: دلالة لفظ الإيمان على الأعمال مجاز، فقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، مجاز. وقوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، حقيقة. وهذا عمدة المرجئة والجهمية والكرامية وكل من لم يدخل الأعمال في اسم الإيمان. ونحن نجيب بجوابين: أحدهما كلام عام في لفظ الحقيقة والمجاز، والثاني ما يختص بهذا الموضع. فبتقدير أن يكون أحدهما مجازا، ما هو الحقيقة من ذلك من المجاز؟ هل الحقيقة هو المطلق أو المقيد أو كلاهما حقيقة، حتى يعرف أن لفظ الإيمان إذا أطلق على ماذا يحمل؟ فيقال: أولا، تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز، وتقسيم دلالتها أو المعاني المدلول عليها، إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو في الدلالة فإن هذا كله قد يقع في كلام المتأخرين. ولكن المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ. وبكل حال، فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو. كأن في سقط شيخ عندنا هنا.
ولا
كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، ولا تكلم به أئمة اللغة.
لا، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو
كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم. وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه، ولكن لم يعني بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عنا بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية. ولهذا قال من قال من الأصوليين كأبي الحسين البصري وأمثاله: إنما تعرف الحقيقة من المجاز بطرق، منها نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا هذا حقيقة وهذا مجاز، فقد تكلم بلا علم، فإنه ظن أن
ولهذا قال من قال عندك هكذا.
نعم.
والأقرب أن كلمة قال زائدة، لأن قوله فقد تكلم بالعلم هذا جواب من، ولهذا من قال من الأصوليين فقد تكلم بالعلم،
يعني القال الأولى زائدة.
نعم. ولهذا من قال من الأصوليين
ولهذا من قال من الأصوليين كأبي الحسين البصري وأمثاله إنما تعرف الحقيقة من المجاز بطرق، منها نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا هذا حقيقة وهذا مجاز، فقد تكلم بلا علم، فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا، ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة ولا من سلف الأمة وعلمائها، وإنما هذا اصطلاح حادث، والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين، فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف.
نعم، هذا الفصل ذكره المؤلف رحمه الله اعتراض من المرجئة الذين يرون أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، اعترضوا بهذا الاعتراض وقالوا إن شبهتهم يعني شبهة واعتراض من المرجئة، خلاصتها أن الإيمان مسمى الإيمان لا تدخل فيه الأعمال، وما ورد من النصوص أو من كلام السلف في إدخال الأعمال في مسمى الإيمان فهو مجاز. والمؤلف رحمه الله يجيب على هذه الشبهة، ثم تطرق المؤلف رحمه الله للحقيقة والمجاز، وهل المجاز موجود في اللغة وهو موجود في القرآن والسنة، ومن أول من تكلم بالمجاز. والمؤلف رحمه الله يرى أن المجاز غير معروف في اللغة ولا يوجد في القرآن ولا في السنة مجاز، وأن الأصل والكلام كله حقيقة، ويرى أن تقسيم الألفاظ الحقيقة والمجاز تقسيم حادث بعد القرون الثلاث المفضلة، وأن القول بالمجاز لم يعرف في اللغة العربية ولا عند أهل الجاهلية، ولم يعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن الصحابة، ولا في زمن الخلفاء الراشدين، ولا في زمن القرون المفضلة، وأنه ما عرف إلا بعد ذلك، ولم يتكلم به أحد من الأئمة، لا مالك ولا الشافعي ولا أبي حنيفة، إلا كلمة وردت عن الإمام أحمد تعلق بها من أثبت المجاز، وهو قوله إن هذا من مجاز اللغة، ولم يرد به المجاز الذي يعنون، وإنما أراد به مما يجوز في اللغة. ولهذا المؤلف رحمه الله ذكر هذه الشبهة وهذا الاعتراض وأجاب عنه، ثم توسع رحمه الله في الكلام في المجاز ومع الحقيقة وتقسيم الحقيقة وتقسيم المجاز، وأفاض في هذا رحمه الله. قال: فإن قيل ما ذكر من تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقييد في كلام الله ورسوله وكلام كل أحد بين ظاهر لا يمكن دفعه، يعني تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقييد، إذا أطلق يعني يكون عام، وإذا قيد يكون خاص، هذا معلوم في كلام الله وكلام رسوله وهو ظاهر، لكن نقول دلالة لفظ الإيمان على الأعمال مجاز، والحقيقة في مسمى الإيمان هو أنه خاص بالتصديق في القلب، هو التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره شره، والقدر خيره وشره. هذه شبهة المعتزلة، قالوا الإيمان مسمى الإيمان خاص بالتصديق، وما ورد في إدخال الأعمال في مسمى الإيمان فهو مجاز. هذه هي شبهة المرجئة، استدلوا على القول بأن مسمى الإيمان التصديق، الحديث المشهور حديث جبرائيل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. قالوا هذا هو حقيقة الإيمان، هذا مسمى الإيمان حقيقة، التصديق، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. وأما الحديث الآخر، الحديث المشهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فهذا مجاز. المجاز يعني قوله بضع وسبعون شعبة، إدخال هذه الشعب في مسمى الإيمان، قالوا هذا مجاز، بدليل أن الحديث الآخر وهو حديث جبرائيل لم يذكر الأعمال، وإنما اقتصر على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فدل على أن هذا هو حقيقة، هذا هو مسمى الإيمان حقيقة. وأما هذا الحديث الذي فيه إدخال الأعمال وهذه الشعب فهذا مجاز، يقول المؤلف رحمه الله: وهذا عمدة المرجئة والجهمية والكرمية، وكل ما لم يدخل الأعمال في اسم الإيمان. هذه شبهتهم، هذه شبهة كل ما لم يدخل الأعمال في اسم الإيمان بجميع طبقات المرجئة. ورؤوسها طبقات كما سبق، أشدها يعني فسادا مذهب الجهمية الذين يقولون الإيمان مسمى الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب، هذا مذهب الجهم. شارك أبو الحسين الصالحي من القدرية. ثم يليه في الفساد مذهب الكرامية الذين يقولون الإيمان مجرد النطق باللسان ولو كان مكذبا بقلبه. فعلى هذا ماذا المنافقون يسمونهم مؤمنين، لأنهم نطقوا بألسنتهم وقلوبهم مكذبة، فيسميهم المرجع مؤمنون كامل الإيمان وهم مخلدون في النار. فهم مؤمنون كامل الإيمان لكونهم نطقوا باللسان، ويخلدون في النار لكونهم كذبوا بقلوبهم. فجمعوا بين القولين المتناقضين. ثم بعد ذلك مذهب الماتريدية والأشاعر أن الإيمان تصديق بالقلب، وهو رواه عن الإمام أبي حنيفة. ثم بعد ذلك الطبقة الرابعة مرجئة الفقهاء، وهو أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب. كل هؤلاء المرجئة بجميع طبقاتهم كلهم هذه شبهتهم، يرون أن تسمية الأعمال إيمانا مجاز، وأن مسمى الإيمان حقيقة هو التصديق بالقلب فقط. حقيقة الإيمان التصديق بالقلب، وما جاء من النصوص في إدخال الأعمال في مسمى الإيمان فهو مجاز. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهذا عمدة المرجئة والجهمية والكرامية. هذا عمدة المرجئة والجهمية. الجهمية هم من المرجئة، عطف الجهمية يعني عطف الخاص على، وكذلك الكرامية. وكل من لم يدخل الأعمال في مسمى الإيمان، في اسم الإيمان، يشمل مرجئة الفقهاء ويشمل الماتريدية والأشاعرة، كل من لم يدخل الأعمال في مسمى الإيمان. هذه هي شبهته، أن تسمية أو إدخال الأعمال في مسمى الإيمان مجاز، وحقيقة الإيمان إنما هو التصديق في القلب عملا بحديث، بالحديث مشهور حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، استناد إلى هذا الحديث. المؤلف رحمه الله قال: ونحن نجيب بجوابين، نجيب عن هذه الشبهة وهذا الاعتراض بجوابين، جواب عام وجواب خاص. فالجواب العام في لفظ الحقيقة ولفظ المجاز، والجواب الخاص ما يتعلق بمسمى الإيمان، بمسمى الإيمان وما ورد من النصوص في إدخال الأعمال في مسمى الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ونحن نجيب بجوابين، أحدهما كلام عام في لفظ الحقيقة والمجاز، والثاني ما يختص بهذا الموضع. فبتقدير أحد أن يكون أحدهما مجازا، فبتقدير أن يكون أحدهما مجازا، ما هو الحقيقة من ذلك من المجاز؟ يعني يقول: إذا قدرنا أن أحدهما مجازا وأحدهما حقيقة، أيهما الحقيقة وأيهما المجاز؟ هل الحقيقة هو المطلق أو الحقيقة هو المقيد أو كلاهما حقيقة؟ حتى يعرف أن لفظ الإيمان إذا أطلق على ماذا يحمل، إذا أطلق على ماذا يحمل، يطلق على تصديق القلب أو يطلق على الأعمال. فقال المؤلف رحمه الله: فيقال أولا تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز، وتقسيم دلالتها أو المعاني المدلول عليها، إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو في الدلالة فإن هذا كله قد يقع في كلام المتأخرين. هذا الجواب العام في لفظ الحقيقة والمجاز، يقول هذا تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز، هذا وقع في كلام المتأخرين ولم يقع في كلام المتقدمين، لا الصحابة ولا التابعين ولا القرون المفضلة، وإنما وقع في كلام المتأخرين وتعلقوا بكلمة وردت عن الإمام أحمد، يقول إن هذا من مجاز اللغة. يقول المؤلف رحمه الله: ولكن المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ، يعني لا من عوارض المعاني. ثم قال المؤلف: وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث، يعني تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، يعني مضى القرن الأول ومضى القرن الثاني ومضى القرن الثالث ولم يتكلموا بالحقيقة ولا بالمجاز. وكذلك أهل اللغة في الجاهلية ما تكلموا بالحقيقة والمجاز، لم يتكلم به، يقول المؤلف رحمه الله: لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم، مالك كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، كلهم ما تكلموا، بل ولا تكلم به أئمة اللغة اللغويون، أئمة اللغة والنحو كالخليل من أئمة اللغة، خليل بن أحمد وسيبويه إمام في النحو، وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم، كل هؤلاء ما تكلموا في المجاز. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة بن عمرو المثنى. وأبو عبيدة بن عمرو المثنى كان رأسا في علم اللغة والأدب وأيام العرب وأخبارها وغريب الحديث، له كتاب مجاز القرآن ومعاني القرآن، ينقل عنه الإمام البخاري رحمه الله في في تراجمة، إذا ذكر الترجمة يذكر عنه في تفسير الكلمات. فكتابه مجاز القرآن هو أول ما تكلم بالمجاز، لكن أبا عبيدة معمر بن مثنى مع أنه أول ما تكلم بالمجاز لا يريد بالمجاز الذي يعنيه المتأخرون، وإنما يريد بالمجاز لا يعني بالمجاز الذي هو قسيم الحقيقة، وإنما يعني بالمجاز ما يعبر به عن الآية، مجاز الآية ما يعبر به عن الآية. فإذا أول ما تكلم بالمجاز أبو عبيدة معمر بن مثنى، ولا يعني به أن المجاز قسيم الحقيقة الذي قسمه المتأخرون، قسموا اللفظ إلى حق ومجاز. يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا من قال به الأصوليين كأبي الحسين البصري من المعتزلة هذا وأمثاله، إنما تعرف الحقيقة من المجاز بطرق منها نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا هذا حقيقة وهذا مجاز، فقد تكلم بلا علم. يعني بعض الأصوليين من المعتزلة وغيرهم، لأن أكثر من تكلم في الأصول الأشاعرة المعتزلة، يقول بعض المتأخرين كأبي الحسين البصري وهو معتزلي: إنما تعرف الحقيقة من المجاز بطرق، وذكر من هذه الطرق نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا هذا حقيقة وهذا مجاز. يقول المؤلف: هذا قد فقد تكلم بلا علم، لأن أهل اللغة ما قسموا الألفاظ إلى حقيقة ومجاز حتى يحصل منهم نص. فإذا قال أبو الحسين البصري إنما تعرف الحقيقة من المجاز بطرق منها نص أهل اللغة، فهذا قول بلا علم وتكلف بلا علم، لأن أهل اللغة لم يقسموا الألفاظ إلى حقيقة ومجاز أصلا. فكيف يقال إنه تعرف الحقيقة من المجاز بنص أهل اللغة، وأهل اللغة لم يقسموا الألفاظ إلى حقيقة ومجاز أصلا؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا، ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة ولا من سلف الأئمة الأمة وعلمائها، وإنما هو اصطلاح حادث. والمؤلف رحمه الله يعني من قال بنا الأصوليين كأبي الحسين البصري إنه يعرف الحقيقة من المجاز من نص أهل اللغة، فهذا وهم، هذا توهم منهم، لأن هذا التقسيم اصطلاح حادث، اصطلاح حادث، والغالب أنه حصل أن أحدثه المعتزلة، ولهذا قالوا الغالب أنه من جهة المعتزلة ونحوه بين المتكلمين. فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف. فتبين بهذا أن هذا التقسيم اصطلاح حادث لم يعرف في اللغة، ولم يعرف عند السلف، ولم يعرف عند الأئمة، وأن أول ما تكلم به أبو عبيدة معمر المثنى ولم يرد به بالمجاز الذي هو قسيم الحقيقة، وإنما المراد أراد بالمجاز ما يجوز في اللغة، وأن من قال من الأصوليين من المعتزلة وغيرهم إنه يعرف الحقيقة من المجاز من نص أهل اللغة، أن هذا توهم، لأن هذا اصطلاح حادث، هذا التقسيم اصطلاح حادث غير معروف، والغالب أنه صدر من جهة المعتزلة، أنه أول ما تكلم به المعتزلة والمتكلمون. ولهذا فإن هذا التقسيم لا يوجد في كلام الفقهاء والأصوليين والمفسرين والمحدثين إلا عند المتأخرين. نعم، ممكن أطرح السؤال؟
ممكن أطرح السؤال أحمد؟ إيه؟ سيأتينا بعد إيه؟ سطرين بالضبط.
إيه؟ إيه؟ لكن بس عشان نربطها.
في بعض المنسبين العلم من المسلمين الآن يقول إن لا يدخل في مسمى الإمام الأعمال إلا أركان الإسلام اللي هما الاثنين المتفق عليهم، والباقي اللي هو الشهادة والصلاة.
شو المتفق عليهم؟ مثلاً متفق عليهم؟
اللي هما أركان الإسلام.
كان الإسلام خمسة.
يدخل في مسمى الإمام.
ها؟
غيره فلا يدخل في مسمى الإمام.
ها؟
الأركان اللي هما الشهادة والصلاة.
طيب والزكاة؟
لا ندخل الشهادة فقد خرج من الدين.
والزكاة والصوم والحج.
هذا مختلف فيها، قد يتركها. يعني ما ورد نص الا في الصلاه
فما تتوقع كفر.
اما
طيب ورد. طرح السؤال هذا
اللي تشوف
اتصال وقت له
اللي تشوف.
طيب خل اصبر
نفس السؤال
إيه؟
نفس السؤال
إيه؟ خلاص بس لحظه شوي عشان
ابو يفتح. معمر يا شيخ هذا في اي قرن؟ ابو عبيده معمر بن مثنى مو في القرن الثاني، في اخر الثاني يا شيخ معمر بن مثنى؟
لا والله متاخر، يمكن في أول القرن الثالث. سيأتي المؤلف رحمه الله قال لا أعلم أن حد قال في آخر القرن الأول إلا إن كان في آخر القرن.
هو ذكر يقول ما تكلم به أحد من الصحابة في القرون الثلاثة.
نعم لا، سيأتي أنه يقول ما أعلم أحد أنه قال في القرن إلا كان في آخر القرن الثاني، سيذكر المؤلف رحمه الله. ها؟ شوف الآن عندك أعمار مثنى ذكر الترجمة أظن
ترجمة معمر عند أبو عبيدة
وذكر أن بعض الخطأ قرون الثلاثة.
أي هذا قرأناها
ذكر حوله بس ماذا إلا 209
شفت يا شيخ؟
إيه.
فهذا يحتمل أن يكون رأي شيخ الإسلام رحمه القرون الثلاثة
إيه؟
كل من تكلم بالمجاز في القرون الثلاثة أنه لم يرد ما يريده المتأخر
إيه وإنما يريد حتى الإمام أحمد نعم
أي نعم إيه. فبالتالي حتى أبو عبيدة لأنه من القرون
إيه؟
وشيخ الإسلام نص على أنه لا يعرف أحدا من القرون الثلاثة تحدث تكلم نعم. الموضوع
طيب لا قبل لعلنا ننهي هذا نعم.
طيب
طيب يلقي السؤال لحظة شوي
بس مختصر تكفى لا تطيل
أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. بعض الناس يذكر أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان إلا أركان الإسلام فقط.
نعم هذا القول لا أعلم له أصلا، لأن من قال إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان يرى أن جميع الأعمال داخلة سواء أركان الإسلام وغيرها، كما في الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ومن قال إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان قال إن لا يدخل فيه لا أركان الإسلام ولا غيرها. فهذا التخصيص تخصيص لأركان الإسلام لا أعلم له أصلا، ولعل هذا من بعض المعاصرين.
توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه، لم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على العربية كلام معروف في الجامع الكبير وغيره ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل، فإنه قال في كتاب الرد على الجهمية في قوله إن ونحن ونحو ذلك في القرآن هذا من مجاز اللغة، يقول الرجل إنا سنعطيك إنا سنفعل، فذكر أن هذا مجاز أن هذا مجاز مجاز اللغة
من مجاز،
فذكر أن هذا من مجاز اللغة. وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال إن في القرآن مجازا كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهم، وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون في القرآن مجاز كأبي الحسن الجزري وأبي عبد الله بن حامد وأبي الفضل التميمي ابن أبي الحسن التميمي، وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز محمد بن خويز منداد وغيره من المالكية، ومنع منه داود بن علي وابنه أبو بكر ومنذر ابن سعيد البلوطي وصنف فيه مصنفا. وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين. وأما سائر الأئمة فلم يقل أحد منهم ولا من قدماء أصحاب أحمد إن في القرآن مجازا، لا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة، فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر في المئة الرابعة وظهرت أوائله في المئة الثالثة، وما علمته موجودا في المئة الثانية اللهم إلا أن يكون في أواخرها. والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم قالوا إن معنى قول أحمد من مجاز اللغة أي مما يجوز في اللغة، أي يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان نحن فعلنا كذا ونفعل كذا ونحو ذلك. قالوا ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله كما سبق في الحلقة السابقة أنه ذكر شبهة المرجئة الذين أنكروا أن تكون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأنهم قالوا إن النصوص التي فيها إدخال الأعمال في مسمى الإيمان إنما هي مجاز، وأما الحقيقة فإن مسمى الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يعني التصديق كما جاء ذلك في حديث جبرائيل. وسبق أن المؤلف رحمه الله أجاب على هذه الشبهة، قال نحن نجيب عن هذه الشبهة بجوابين، جواب عام وجواب خاص. فالجواب العام الكلام في لفظ الحقيقة والمجاز، وبين رحمه الله أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هذا حادث، صلاح حادث لم يعرفه أهل اللغة ولم يعرفه الصحابة ولا التابعين ولا أهل القرن الأول ولا أهل القرن الثاني ولا أهل القرن الثالث، وإنما حدث واشتهر في القرن الرابع. ولا يزال رحمه الله في يرد يبين يرد على هؤلاء المرجئة الذين يزعمون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، في الوجه الأول بإبطال تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز. يقول رحمه الله: وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول اللغة، في أصول الفقه لم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. المعنى أن الشافعي رحمه الله هو أول من كتب في الأصول كتاب رسالة المسمى بالرسالة. هذه الرسالة هي أول ما كتب في أصول الفقه وهي النواة، ومع ذلك فإن الشافعي رحمه الله لم يقسم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ولم يعرف المجاز، فدل على أنه اصطلاح حادث،
مع أنه من المعروفين باللغة أيضاً.
نعم الشافعي إمام في الحديث وفي اللغة، ولغوي وإمام من أهل اللغة، وإمام في الفقه وإمام في الحديث رحمه الله. وكتاب رسالة كتابه في الأصول المسمى بالرسالة أول ما كتب في أصول الفقه، ولم يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، دل على أنه اصطلاح حادث. وكذلك محمد بن الحسن، هو محمد بن الحسن الشيباني الصاحب الثاني للإمام أبي حنيفة رحمه الله، له في المسائل المبنية على العربية كلام معروف. يقول المؤلف رحمه الله: له في المسائل المبنية على العربية كلام معروف في الجامع الكبير وغيره، ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز، فدل على أنه اصطلاح حادث. وكذلك سائر الأئمة لم يتكلموا بلفظ المجاز. يقول المؤلف رحمه الله: وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل، يعني كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فإنه قال في كتاب الرد على الجهمية في قوله: إنا ونحن ونحو ذلك في القرآن هذا من مجاز اللغة. يعني الذين قسموا الألفاظ إلى حقيقة ومجاز تعلقوا بهذه اللفظة التي جاءت عن الإمام أحمد، ويقولوا إن هذا من مجاز اللغة، والإمام أحمد لا يريد بها ما يعنون من تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز، وإنما يريد بها أن هذا مما يجوز في اللغة. كما أن أبا عبيدة معمر بن مثنى لما تكلم في كتابه مجاز القرآن تكلم بهذه الكلمة وأراد بها مجاز الآية، يعني ما يعبر به عن الآية، عن بمجاز لما قال مجاز الآية أراد به ما يعبر عن الآية، ولم يعني بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله إنما قال هذا من مجاز اللغة، يعني مما يجوز في اللغة، وليس مقصوده المجاز الذي هو قسيم الحقيقة. ولهذا أوضح كلامه رحمه الله فقال: يقول الرجل إنا سنعطيك إنا سنفعل. يقول المؤلف رحمه الله فذكر أن هذا من مجاز اللغة، وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال إن في القرآن مجازا. ولما صدرت، يعني المعنى أن لما صدرت هذه الكلمة عن الإمام أحمد قالوا هذا من مجاز اللغة، اختلف أصحاب الإمام أحمد، فمنهم من قال إن في القرآن مجاز، ومنهم من قال ليس في القرآن مجاز. والذين قالوا إن في القرآن مجاز احتجوا تعلقوا بهذه الكلمة التي جاءت على الإمام أحمد كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهم. وآخرون من أصحاب الإمام أحمد منعوا أن يكون في القرآن مجاز كأبي الحسن الجزري وأبي عبد الله بن حامد وأبي الفضل التميمي ابن أبي الحسن التميمي، لأنهم تأملوا كلمة الإمام أحمد وعرفوا مقصوده وأن معنى قوله مجاز اللغة مما يجوز في اللغة، فلهذا قالوا إنه ليس في القرآن مجاز، وإن الإمام أحمد رحمه الله لا يقول بأن في القرآن مجاز. يقول المؤلف: وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز محمد بن خويز منداد من علماء المالكية وغيره من المالكية، ومنع من أن يكون في القرآن مجاز داود بن علي الظاهري وابنه أبو بكر ومنذر بن سعيد البلوطي، وصنف في ذلك مصنفا بين فيه أنه ليس في القرآن مجاز. يقول المؤلف رحمه الله: وحكى بعض الناس عن يعني أحمد في ذلك روايتين.
أحسن الله إليكم، هؤلاء إذا نفوا في القرآن المجاز ينفونه وأيضا في اللغة، أم أن لهم ربما يكون في اللغة؟
نعم، قد يقولون في اللغة.
نعم،
سيذكر المؤلف رحمه الله أيضا من قال إنه ليس في اللغة مجاز، منهم من قال إنه ليس في القرآن مجاز ولكن في اللغة مجاز، ومنهم من نفى أن يكون في القرآن مجاز وكذلك نفى أن يكون في اللغة مجاز كما سيأتي.
وهذا ظاهر كلام شيخ الإسلام، ينفي أن يكون في اللغة وفي القرآن.
نعم، لعل هو سيأتي كلامه إن شاء الله وسيتبين إن شاء الله، وهذا هو الظاهر. نعم، يقول المؤلف: وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين. بعض الناس حكوا في ذلك روايتين، رواية أن في القرآن مجاز ورواية أنه ليس في القرآن مجاز. يقول المؤلف رحمه الله: والسبب في ذلك أنهم تعلقوا بهذه الكلمة التي قالها الإمام أحمد من مجاز اللغة. وأما سائر، يقول المؤلف رحمه الله: وأما سائر الأئمة، يعني الأئمة الثلاثة وغيرهم، مالك وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم، فلم يقل أحد منهم ولا من قدماء أصحاب أحمد إن في القرآن مجازا، لا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة. يعني بيّن المؤلف رحمه الله أن الأئمة الثلاثة لم يقولوا بأن في القرآن مجاز، وكذلك المتقدمون من أصحاب الإمام أحمد، وإنما الخلاف عند المتأخرين. يقول المؤلف رحمه الله: فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر في المئة الرابعة، وظهرت أوائله في المئة الثالثة، وما علمته موجودا في المئة الثانية، اللهم إلا أن يكون في أواخرها. وبهذا يتبين أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز غير معروف عند القرون الثلاثة المفضلة، وظهرت أوائله في المئة الثالثة. يقول المؤلف: وما علمته موجودا في الثانية، اللهم إلا أن يكون في أواخرها. ثم بين المؤلف رحمه الله أن الذين أنكروا أن يكون أحمد قال في القرآن مجاز أنهم تأملوا مع كلمة الإمام أحمد وسياقها وسباقها، فتبين لهم أنه لا يريد بها المجاز الذي يعنيه أهل المجاز. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم، قالوا إن معنى قول أحمد من مجاز اللغة أي مما يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم، أي مما يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان: نحن فعلنا كذا ونفعل كذا ونحو ذلك. وهذا معروف في اللغة العربية، فيأتي الملك فيقول: نحن هزمناهم، نحن قتلناهم، نحن كذا. هذا مما يجوز في اللغة، والذي هزمهم وقتلهم جيوشه، ويقول الملك والسلطان: نحن بنينا كذا، نحن بنينا البيت، وهو لم يباشر البناء، وإنما باشره مثلا من أمرهم بذلك، وهذا ما يجوز في اللغة. يقول المؤلف رحمه الله: قالوا، يعني هؤلاء الذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره، قالوا إن في القرآن في اللغة مجاز، في القرآن مجاز. قالوا: ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له، لأن الذين قالوا إن في اللغة مجاز أو في القرآن مجاز قالوا اللفظ استعمل في غير ما وضع له. الحقيقة استعمال اللفظ في ما وضع له، والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له. وسيبين المؤلف رحمه الله، سيفصل في هذا. نعم.
وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجاز لا في القرآن ولا غيره، كأبي إسحاق الإسفرائيني، وقال المنازعون له: النزاع معه لفظي، فإنه إذا سلم أن في اللغة لفظا مستعملا في غير ما وضع له لا يدل على معناه إلا بقرينة، فهذا هو المجاز، وإن لم يسمه مجازا. فيقول من ينصره: إن الذين قسموا اللفظ حقيقة ومجازا قالوا: الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، كلفظ الأسد والحمار إذا أريد بهما البهيمة، أو أريد بهما الشجاع والبليد. وهذا التقسيم والتحديد يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أولا لمعنى، ثم بعد ذلك قد يستعمل في موضوعه وقد يستعمل في غير موضوعه. ولهذا كان المشهور عند أهل التقسيم أن كل مجاز فلا بد له من حقيقة، وليس لكل حقيقة مجاز. فاعترض عليهم بعض متأخريهم وقال: اللفظ الموضوع قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز، فإذا استعمل في غير موضوعه فهو مجاز لا حقيقة له.
نعم، المؤلف رحمه الله يبين أن هناك طائفة من العلماء أنكروا أن يكون في اللغة مجاز، ولم يقتصروا على نفي المجاز في القرآن والسنة، بل قالوا إنه ليس في القرآن مجاز ولا في السنة مجاز ولا في اللغة مجاز. ومن هؤلاء أبو إسحاق الإسفرائيني، وهو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرائيني، اشتغل بالفقه والأصول، وهو ممن يقول بمذهب الأشاعرة، كان معاصرا للباقلاني وابن فورك، وله مصنفات في الفقه، في الأصيل والفقه. يرى أن المجاز لا يوجد لا في اللغة لا في القرآن ولا في السنة ولا في اللغة. والذين نازعوه وقالوا إنه يوجد في اللغة مجاز قالوا: النزاع لفظي، النزاع معه لفظي، فإن الذي ينكر أن يكون في اللغة مجازا إذا سلم أن في اللغة لفظا مستعملا في غير موضع له لا يدل على معناه إلا بقرينة فهذا هو المجاز، وإن لم يسمه مجازا فيكون الخلاف لفظي. لكن الذين أنكروا أن يكون في اللغة مجاز يقولون غير هذا، يقولون إن الذين قسموا اللفظ حقيقة ومجاز قالوا الحقيقة هو اللفظ المستعمل في موضع له، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، ومثلوا بذلك بلفظ الأسد. الأسد موضوع للحيوان المفترس، فإذا استعمل في الشجاع فهو مجاز، استعمال مجازي. والحمار موضوع للدابة التي يحمل عليها، فإذا استعمل في الرجل البليد فهو مجاز. فالأسد يطلق على الرجل الشجاع قالوا هذا حقيقة، يطلق على الحيوان المفترس هذا حقيقة لأنه وضع لذلك، ويطلق على الشجاع وهذا مجاز، والحمار يطلق على الدابة المعروفة هذا حقيقة، ويطلق على البليد وهذا مجاز. وهذا التقسيم والتحديد يلزم منه أن يكون اللفظ وضع أولا لمعنى ثم بعد ذلك استعمل في موضوعه واستعمل في غير موضوعه، فإذا استعمل في موضوعه كان حقيقة، وإذا استعمل في غير موضوعه كان مجازا. ولهذا كان المشهور، يقول المؤلف، ولهذا كان المشهور عند أهل التقسيم أن كل مجاز فلا بد له من حقيقة، وليس لكل حقيقة مجاز. يعني اللفظ قد يوضع لشيء فإذا استعمل في غير موضوعه صار مجازا، وقد يوضع في شيء ولا يستعمل في غير موضوعه. فاعترض عليهم بعض المتأخرين وقالوا اللفظ الموضوع قبل الاستعمال لا يسمى حقيقة ولا مجاز، فإذا استعمل في غير موضوعه فهو مجاز لا حقيقة له. نعم.
وهذا كله إنما يصح لو علم أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعاني ثم بعد ذلك استعملت فيها، فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال. وهذا إنما صح على قول من يجعل اللغات اصطلاحية، فيدعي أن قوما من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذا ويجعل هذا عاما في جميع اللغات. وهذا القول لا نعرف أحدا من المسلمين قاله قبل أبي هاشم الجبائي، فإنه وأبا الحسن الأشعري كلاهما قرأ على أبي علي الجبائي، لكن الأشعري رجع عن مذهب المعتزلة وخالفهم في القدر والوعيد وفي الأسماء والأحكام وفي صفات الله تعالى، وبين من تناقضهم وفساد قولهم ما هو معروف عنه. فتنازع الأشعري وأبو هاشم في مبدأ اللغات، فقال أبو هاشم هي اصطلاحية، وقال الأشعري هي توقيفية، ثم خاض الناس بعدهما في هذه المسألة، فقال آخرون بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي، وقال فريق الرابع بالوقف.
نعم. المؤلف رحمه الله يبين أن الذين قالوا أن الذين قسموا الألفاظ إلى حقيقة ومجاز لا بد أن يقولوا إن الألفاظ وضعت أولا لمعاني ثم تستعمل في معانيها وتستعمل في غير معانيها، فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال، وهذا لا يستقيم إلا على قول من يجعل اللغات اصطلاحية، فيقول إن هناك قوما من العقلاء يجتمعوا واصطلحوا على المسميات أن هذا يسمى كذا ويسمى كذا، وهذا لا بد له من دليل ولا يوجد دليل على هذا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وهذا كله إنما يصح أن لو علم أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعان ثم بعد ذلك استعملت فيها فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال، وهذا إنما صح على قول من يجعل اللغات اصطلاحية فيدعي أن قوم من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذا ويجعل هذا عاما في جميع اللغات. يقول المؤلف رحمه الله وهذا القول لا نعرف أحدا من المسلمين قاله قبل أبي هاشم الجبائي، فيتبين بهذا أن أول من قال إن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما هو المعتزلة، هم الذين قالوا بهذا، لأن القول بتقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز هو ادعاء أن اللغات اصطلاحية وأنه اصطلح على معانيها ثم استعملت في موضوعها وفي غير موضوعها. وهذا يقول المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية لا نعرف واحد من المسلمين قاله قبل أبي هاشم الجبائي. وأبو هاشم الجبائي من المعتزلة معروف، يقول فإنه وأبا الحسن كلاهما قرأ على أبي علي الجباني. أبو هاشم الجبائي معتزلي، وأبو الحسن الأشعري كان معتزليا ثم بعد ذلك انتقل إلى مذهب وسط ثم مذهب الأشاعرة، وكل منهما تتلمذ على أبي علي الجبائي. كل من أبي هاشم الجبائي وأبو الحسن الأشعري تتلمذ على أبي علي الجبائي، وأبو علي الجبائي معتزلي. ثم بعد ذلك أبو الحسن الأشعري رجع عن مذهب المعتزلة وخالفه، وبقي أبو هاشم الجبائي على مذهب المعتزلة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لكن فإنه وأبو الحسن الأشعري كلاهما قرأ على أبي علي الجبائي، لكن الأشعرية رجع عن مذهب المعتزلة وخالفهم، يعني خالف المعتزلة في القدر والوعيد وفي الأسماء والأحكام وفي صفات الله، يعني خالف المعتزلة في هذا. فالمعتزلة يقولون في القدر إن العباد خالقون لأفعالهم، وأبو الحسن الأشعري لا يقول بهذا. وكذلك في الوعيد فالمعتزلة يقولون إن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر ويخلد في النار، ولا يقول بهذا الأشاعرة. وكذلك في الأسماء، تسمية المرتكب الكبيرة يسميه المعتزلة فاسق لا مؤمن ولا كافر، يقول خرج من الإيمان ولا يقول بذلك الأشاعرة. وكذلك في الأحكام فإن المعتزلة يحكمون على مرتكب الكبيرة بالخلد في النار ولا يقول بذلك الأشاعرة. وكذلك في صفات الله تعالى فإن المعتزلة ينكرون الصفات ولا يثبتون إلا الأسماء، والأشاعرة لا يقولون بهذا بل يثبتون سبع صفات، ومنهم من يثبت أكثر، والمشهور عنهم من يثبت سبع صفات وهي الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة. وبين أبو الحسن الأشعري تناقضهم وفساد قولهم، ثم بعد ذلك تنازع أبو الحسن الأشعري وأبو هاشم في مبدأ اللغات، فقال أبو هاشم هي اصطلاحية، ومعنى اصطلاحية أن اصطلح قوم فوضعوا ألفاظا لمعاني، وقال أبو الحسن الأشعري هي توقيفية. أبو هاشم يقول لها اصطلاحية، والأشعري يقول هي توقيفية. ثم بعض الناس بعد هذين الرجلين أبو هاشم والأشعري خاض الناس في هذه المسألة الذين جاءوا بعدهما، فمنهم من قال إنها، فقال بعضهم بعض اللغة توقيفي وبعضها اصطلاحي، وقال بعضهم هي اصطلاحية، وقال بعضهم توقيفية، وقال فريق الرابع التوقف. وصار في المسألة أربعة أقوال: القول الأول أنها اصطلاحية، الثاني أنها توقيفية، الثالث أن بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي، الرابع القول بالتوقف. نعم.
وكونها اصطلاحي أحسن الله إليكم يعني مما أحدثه الناس
اصطلحوا. نعم. جماعة من العقلاء جاءوا اصطلحوا على تسمية هذه المعاني بكذا. نعم. على وضع الفاظ
هذا كونها اصطلاحي.
إيه.
وتوقيفي
يعني
هكذا علمها الله عز وجل.
نعم ألهمها، كما سيأتي أنها الله تعالى ألهم آدم وعلم آدم الأسماء كلها، وأن الله ألهمهم ذلك إلهاما.
في قولكم أحسن الله إليكم ملاحظة بس لعلنا نشير إلى الإخوة حتى لا تفهم خطأ، في قولكم أن أبا الحسن الأشعري توسط وأخذ المذهب الوسط، المراد به أنه كان معتزليا ثم جاء إلى مذهب الأشاعرة، وليس توسط بين مذهبين،
توسط بين مذهب أهل السنة وجاء إلى مذهب المعتزلة،
وليس المقصود الوسط أنه هو الحق.
لا يعني توسط انتقل من مذهب الأشاعرة. نعم. إلى مذهب المعتزلة تحول يعني.
نعم في التحول. نعم. بعضهم ينسب إلى
ثم بعد ذلك انتقل إلى مذهب السنة والجماعة.
نعم.
ولكن بقيت عليه بعض الأشياء، بقيت عليه أشياء يسيرة في كتابه الإبانة في أصول الديانة، انتقل ورجع ما يقوله في الأشاعرة، خطب الناس الجامع وخلع ثوبا له وقال إني رجعت عن الآراء كما أخلع هذا الثوب، لكن بقت عليه أشياء يسيرة.
نعم. في قول المؤلف أحسن الله إليكم والحديث حول هذه المسائل كون اللغة توقيفية أو اصطلاحية، يريد من هذا كله أن يصل إلى قضية وهي أن ينفي كون في الكلام حقيقة ومجاز إذا أثبت هذا.
تقسيم وعلا. تقسيم 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 الفاظ إلى حقه ومجاز، هو يبين يقول إن هذا حادث، هذا التقسيم حادث ليس له أصل.
طيب.
وليس هناك إلا حقيقة، اللغة وضعت وضعها العرب وألهمه الله العرب وتكلموا بها، وأصل ذلك إلهام الله لآدم كما وعلم آدم الأسماء كلها، وسيأتي تفصيل هذا، سيتوسع المؤلف رحمه الله في هذا، توسع في هذا يأتي التفصيل يوضح معه.
إيه لكن مراده أحسن الله إليكم الرد على أيضا على من قال إن الإيمان مجاز يطلق فقط على
هذا هو الأصل مراده رد على المرجئة الذين يقولون إن الأعمال إن النصوص التي دلت على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان مجاز يبين أن كلمة المجاز لفظ حادث لا أصل له في اللغة وليس في اللغة في المجاز وإنما اللغة كلها حقيقة.
سأعود قليلا أحسن الله إليكم إلى فقرة قرأناها في حلقة ماضية في قول شيخ الإسلام بأنه لم يتكلم به أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أحد من الأئمة المشهورين ثم قال وهذا اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة. ثم ذكر أن أبا عبيدة معمر بن المثنى وقد توفي سنة 209 للهجرة تكلم عن في مجاز القرآن بلفظ المجاز، هل مراد شيخ الإسلام أنه لم يأتي التقسيم بكون حقيقة ومجاز بهذا الاصطلاح فقط؟
مراده أن الاصطلاح إنما اشتهر في المئة الرابعة هذا الاصطلاح، وأما ما سبق قبل ذلك فهي كلمات محتملة.
نعم.
مثل كلمة أبا عبيدة معمر المثنى وكلمة الإمام أحمد واشتبهت على بعض الناس وهما لا يريدان بها المجاز الذي هو قسيم الحقيقة وإنما يريدان بها ما يجوز من اللغة ما يجوز في اللغة، فتعلق بها بعض الناس وقالوا إن الإمام أحمد يقول بالمجاز من المتأخرين من أصحابه، والقدامى من أصحابه لم يقولوا بذلك لأنهم عرفوا مراده رحمه الله.
وكتاب أبي عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن كله يريد بها أن
ما يجوز
المجاز الآية ما يعبر به عن الآية،
نعم ما يجوز
كتاب على هذا
ما يجوز في اللغة. نعم نعم
جزاكم الله خير.
ولهذا الإمام البخاري رحمه الله اعتمد عليه في تفسير الكلمات في صحيحه حينما يترجم ثم يأتي بكلمات ويعتمد على أبا عبيدة على تفسير أبي عبيدة. نعم ها معمر بن المثنى مجاز القرآن ها يعني مجاز القرآن يعني ما يجوز مراده ما يجوز إيه؟ ما يجوز
شيخ أنه لا مجاز في اللغة ولا في القرآن،
هذا اللي حقق الشيخ الإسلام والشيخ الشنقيطي محمد الأمير الشنقيطي له رسالة في هذا كذلك أيضا من العلماء من قال أنه يجوز في اللغة ولا يجوز في القرآن والسنة، هو مدخل الآن لأهل البدع في تأويل الصفات يعني، وأول من قال المعتزلة قصدوا من ذلك تأويل الصفات يقول ثم استوى على العرش هذا مجاز مجاز معناها الاستيلاء، دخلوا من هذا الباب. نعم
توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله والمقصود هنا أنه لا يمكن أحد أن ينقل عن العرب بل ولا عن أمة من الأمم أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة ثم استعملوها بعد الوضع، وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني، فإن ادعى مدع أنه يعلم وضعا تقدم ذلك فهو مبطل، فإن هذا لم ينقله أحد من الناس ولا يقال نحن نعلم ذلك بالدليل، فإنه إن لم يكن اصطلاح متقدم لم يمكن الاستعمال. قيل ليس الأمر كذلك، بل نحن نجد أن الله يلهم الحيوان من الأصوات ما به يعرف بعضها مراد بعض، وقد سمي ذلك منطقا وقولا في قول سليمان علمنا منطق الطير، وفي قوله قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، وفي قوله يا جبال أوبي معه والطير، وكذلك الآدميون. فالمولود إذا ظهر منه التمييز سمع أبويه أو من يربيه ينطق باللفظ ويشير إلى المعنى، فصار يفهم أن ذلك اللفظ يستعمل في ذلك المعنى، أي أراد المتكلم به ذلك المعنى، ثم هذا يسمع لفظا بعد لفظ حتى يعرف لغة القوم الذي نشأ بينهم من غير أن يكونوا قد اصطلحوا معه على وضع متقدم، بل ولا أوقفوه على معاني الأسماء، وإن كان أحياناً قد يسأل عن مسمى بعض الأشياء فيوقف عليها، كما يترجم للرجل اللغة التي لا يعرفها فيوقف على معاني ألفاظها، وإن باشر أهلها مدة علم ذلك بدون توقيف من أحدهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله لا يزال يرد على المرجئة الذين يقولون إن النصوص التي دلت على إدخال الأعمال في مسمى الإيمان مجاز، وأن مسمى حقيقة الإيمان إنما هو التصديق بالقلب تمسكا بالحديث حديث جبرائيل المشهور حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ويبين المؤلف رحمه الله أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز تقسيم حادث لا يوجد في اللغة ولا في القرآن، لا يوجد في القرآن ولا في السنة ولا في اللغة، وأن القول بأن اللفظ ينقسم إلى حقيقة ومجاز يقتضي أن يكون العرب اصطلح، أن تكون اللغة اصطلاحية، اللغات اصطلاحية، وأن يكون اجتمع جماعة فوضعوا الألفاظ لمعاني ثم استعملوها فيما وضعوها له واستعملوها في غير ما وضعت له، فإذا استعملوها فيما وضعت له سموها حقيقة، وإذا استعملوها في غير ما وضعت له سموها مجازا. يقول المؤلف رحمه الله إن هذا ليس بصحيح، ولا يمكن أحد أن ينقل عن العرب أنهم فعلوا ذلك وأنهم اصطلحوا على وضع ألفاظ للمعاني ثم استعملوها فيما وضعت له وفي غير ما وضعت له، وإنما العرب تكلموا بما تكلموا به ابتداء، ألهمهم الله ذلك فتكلموا بذلك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والمقصود هنا أنه لا يمكن أحد أن ينقل عن العرب بل ولا عن أمة من الأمم أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة ثم استعملوها بعد الوضع. ولهذا لا يستطيع أحد أن ينقل هذا عن اللغة بل ولا حتى عن أمة من الأمم أنه اجتمع جماعة فوضعوا هذه الأسماء الموجودة في اللغة، وضعوها لمعان معينة ثم استعملوها بعد الوضع. وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنه بها من المعاني، من أين؟ يعني من غير أن يكون هناك وضع سابق من جماعة ابتدأوا اللغة فصارت الصلاحية، لأن يلزم من ذلك أن يكون من قولهم أن يكون جماعة اجتمعوا واصطلحوا على تسمية المعاني بهذه الألفاظ. يقول المؤلف رحمه الله: فإن ادعى مدع أنه يعلم وضعا تقدم ذلك فهو مبطل. لو ادعى أحد أن هناك وضع متقدم لهذه الألفاظ، يعني اجتمع جماعة واصطلحوا على وضع هذه المعاني، فإن هذا مبطل لأنه ليس عنده دليل. ولهذا قال: فإن هذا لم ينقله أحد من الناس. وإذا كانت الدعوة ليس عليها دليل فإنها باطلة، فدعوى بعض الناس أن هناك وضع سابق يقول هذا باطل لأنه لم ينقله أحد من الناس. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يقال نحن نعلم ذلك بالدليل، ولا يقال نحن نعلم ذلك بالدليل، فإنه إن لم يكن الصلاح متقدم لم يمكن الاستعمال. يقول: لا، لو قال شخص إن نعلم ذلك بالدليل لا يصح كلامه، لأنه إذا لم يكن الصلاح متقدم فلا يمكن الاستعمال. لو قال قائل نحن نعلم ذلك بالدليل لأنه إن لم يكن الصلاح متقدم لم يمكن الاستعمال، يعني لو قال اعترض، هذا اعتراض، لو قال اعترض معترض وقال نحن نعلم بالدليل أن اللغة تنقسم إلى حقيقة ومجاز، أو الألفاظ تنقسم إلى حقيقة ومجاز، لأنه وإن لم يكن الصلاح متقدم فإنه لا يمكن الاستعمال، يعني لا بد أن يكون هناك اصطلاح متقدم وإلا فلا يمكن الاستعمال. أجاب المؤلف رحمه الله عن هذه الشبهة وهذا الاعتراض بقوله: ليس الأمر كذلك، بل نحن نجد أن الله يلهم الحيوان من الأصوات ما به يعرف بعضها مراد بعض، وقد سمى ذلك منطقا وقولا في قول سليمان عليه الصلاة والسلام: علمنا منطق الطير. وهذه الحيوانات ليس لها اصطلاح متقدم، وإنما أصواتها ألهمها الله هذه الأصوات فصار بعضها يعرف مراد بعض، كذلك أهل اللغة ألهمهم الله فصاروا يعرفون هذه المعاني لهذه الألفاظ من غير أن يكون هناك اصطلاح متقدم. وكما في قوله تعالى: قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، قد فهم سليمان كلامها. وفي قوله سبحانه: يا جبال أوبي معه والطير، وكذلك الآدميون، فالمولود إذا ظهر منه التمييز سمع أبويه أو من يربيه ينطق باللفظ ويشير إلى المعنى، فمثلا يسمع أبويه ينطق الماء ويشير إليه، فالصبي يعرف أن هذا كلمة الماء موضوعة لهذا الماء السائل الذي يرويه، فالمولود إذا ظهر منه التمييز سمع أبويه أو من يربيه ينطق باللفظ ويشير إلى المعنى، فصار يفهم أن ذلك اللفظ استعمل في ذلك المعنى، أي أراد المتكلم بذلك المعنى، ثم هذا يسمع لفظا بعد لفظ حتى يعرف لغة القوم الذين نشأ بينهم. كل واحد يعرف يسمع اللفظ ويعرف أنه أريد به ذلك المعنى من غير أن يكون هناك اصطلاح متقدم، ولهذا قال من غير أن يكونوا قد اصطلحوا معه على وضع متقدم ولا أوقفوه على معاني الأسماء. وإن كان أحيانا قد يسأل عن مسمى بعض الأشياء فيوقف عليها، كما يترجم للرجل اللغة التي يعرفها فيوقف على معاني ألفاظها، يعني مثل الأعجمي، فإذا سأل عن الأكل مثلا أو عن الخبز فإنه يؤتى بالرغيف ويشار إليه ويقال هذا الخبز، هذا مثال الخبز، ويترجم له معناه فيوقف على معاني ألفاظها. وقد يباشر أهلها مدة فيعلم بذلك بدون توقيف، قد يباشر الأعجمي أهلها مدة فمن طول الاحتكاك والمباشرة يعلم معنى ذلك بدون توقيف من أحدهم. نعم.
قال رحمه الله: نعم، قد يضع الناس الاسم لما يحدث مما لم يكن من قبل مما لم يكن من قبلهم يعرفه فيسميه، كما يولد لأحدهم ولد فيسميه اسما إما منقولا وإما مرتجلا، وقد يكون المسمى واحدا لم يصطلح مع غيره، وقد يستوون فيما يسمونه، وكذلك قد يحدث للرجل آلة من صناعة أو يصنف كتابا أو يبني مدينة ونحو ذلك فيسميه باسم، لأنه ليس من الأجناس المعروفة حتى يكون له اسم في اللغة العامة. وقد قال الله تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، وقالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء.
وقال يعني وقال تعالى
في نسختنا بدون وقال، وقال قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وقال الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فهو سبحانه يلهم الإنسان المنطق كما يلهم غيره، وهو سبحانه إذا كان قد علم آدم الأسماء كلها وعرض المسميات على الملائكة كما أخبر بذلك في كتابه، فنحن نعلم أنه لم يعلم آدم جميع اللغات التي يتكلم بها جميع الناس إلى يوم القيامة، وأن تلك اللغات اتصلت إلى أولاده فلا يتكلمون إلا بها، فإن دعوى هذا كذب ظاهر، فإن آدم عليه السلام إنما ينقل عنه بنوه، وقد أغرق الله عام الطوفان جميع ذريته إلا من في السفينة، وأهل السفينة انقطعت ذريتهم إلا أولاد نوح، ولم يكونوا يتكلمون بجميع ما تكلمت به الأمم بعدهم، فإن اللغة الواحدة كالفارسية والعربية والرومية والتركية فيها من الاختلاف والأنواع ما لا يحصيه إلا الله، والعرب أنفسهم لكل قوم منهم لغات لا يفهمها غيرهم، فكيف يتصور أن ينقل هذا جميعه عن أولئك الذين كانوا في السفينة؟ وأولئك جميعهم لم يكن لهم نسل، وإنما النسل لنوح وجميع الناس من أولاد، وإنما النسل لنوح وجميع الناس من أولاده، وهم ثلاثة: سام وحام ويافث، كما قال الله تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين، فلم يجعل باقيا إلا ذريته، وكما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أولاده ثلاثة، رواه أحمد وغيره. ومعلوم أن الثلاثة لا يمكن أن ينطقوا بهذا كله ويمتنع نقل ذلك عنهم، فإن الذين يعرفون هذه اللغة لا يعرفون هذا، وإذا كان الناقل ثلاثة فهم قد علموا أولادهم وأولادهم علموا أولادهم، ولو كان كذلك لاتصلت، ونحن نجد بني الأب الواحد يتكلم كل قبيلة منهم بلغة لا تعرفها الأخرى، والأب واحد، ولا يقال إنه علم أحد ابنيه لغة وابنه الآخر لغة، فإن الأب قد لا يكون له إلا ابنان، واللغات في أولاده أضعاف ذلك.
نعم، المؤلف رحمه الله لا يزال يذكر من الأدلة والبيان والإيضاح ما يدعم به ما قرره من أن القرآن ليس فيه مجاز، والسنة ليس فيها مجاز، واللغة ليس فيها مجاز. يقول رحمه الله: نعم، قد يضع الناس الاسم لما يحدث مما لم يكن من قبلهم يعرفه فيسميه، كما يولد لأحدهم ولد فيسميه اسما إما منقولا وإما مرتجلا، يعني إنه قد يضع بعض الناس الاسم لشيء يحدث كالولد حينما يولد الإنسان الولد فيسميه، وهذا الاسم إما منقول نقله عن غيره منقول، وإما مرتجل ابتدأه. ارتجل كان يسميه مثلا ابنه مثلا يسميه صالح أو محمد أو إبراهيم، أو يرتجل ارتجال، كان يرتجل كلمة ويسميه كلمة هكذا، كان يسميه مثلا شاب قرناها، أو يسميه كلمة جملة، أو يسميه مثلا يرتجل ارتجال لم ينقله عن غيره، إما أن يكون هذا اسم منقول أو مرتجل يرتجله ابتداء. وقد يكون يقول المؤلف قد يكون مسمى واحدا أو المسمى، قد يكون مسمي واحدا لم يصطلح مع غيره، يعني هذا المسمي يكون واحد مصطلح مع غيره. وهذا فيه الرد على من قال إن اللغات الصلاحية وأنه لا بد أن يصطلح عليه جماعة، قد يكون المسمي واحد لم يصطلح مع غيره، وقد يستوون فيما يسمونه. وكذلك قد يحدث للرجل آلة من صناعة أو يصنف كتابا أو يبني مدينة أو نحو ذلك فيسميه باسم لأنه ليس من الأجناس المعروفة حتى يكون له اسم في اللغة العامة. وهذا كله يقرر أن المؤلف رحمه الله أن اللغة ليست اصطلاحية وليست حادثة اصطلح عليها قوم فوضعوا مبادئها، وإنما هو إلهام من الله تعالى وتعليم منه سبحانه. واستدل المؤلف يقول الله تعالى: وقد قال الله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، قالوا علمه البيان تعليم من الله. وقال سبحانه: قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وقال سبحانه: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهذه اللغة تعليم من الله وهداية أنطقهم الله بذلك وإلهام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فهو سبحانه يلهم الإنسان المنطق كما يلهم غيره، كما الله تعالى ألهم الإنسان المنطق، كما ألهمه النفس، وكما ألهمه أن يأكل ويشرب، وأن الأكل يدفع الجوع والشرب يدفع الظمأ، وكما ألهمه أن يستدفي في البرد، وكما ألهمه أن يأخذ السلاح يدفع به عدوه من السباع والحيات والعقارب وغيرها، كل هذا إلهام من الله. كذلك ألهمه سبحانه وتعالى اللغة، وهو سبحانه هو يقول المؤلف: هو سبحانه إذا كان قد علم آدم الأسماء كلها وعرض المسميات على الملائكة كما أخبر بذلك في كتابه، يقول عز وجل: علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. يقول المؤلف رحمه: فنحن نعلم أنه لم يعلم آدم جميع اللغات التي يتكلم بها جميع الناس إلى يوم القيامة، وأن تلك اللغات اتصلت إلى أولاده فلا يتكلمون إلا بها، فإن دعوة هذا كذب ظاهر. لا يقال أن آدم علم الله جميع اللغات التي تكلم بها أولاده إلى يوم القيامة، يقول دعوة هذه الدعوة كذب ظاهر. بيان ذلك أن آدم عليه الصلاة والسلام إنما ينقل عنه بنوه، الذي ينقل عن آدم بنوه، وقد أغرق الله عام الطوفان جميع ذريته إلا ما في السفينة، كما قال الله تعالى: وجعلنا ذريتهم الباقين. وأهل السفينة انقطع ذريتهم إلا أولاد نوح، يعني الذين أغرق الله أهل الأرض الكفار ولم يسلم من الغرق إلا أهل السفينة، ثم لما نزلوا من السفينة انقرضوا إلا أولاد آدم، إلا أولاد نوح، وغير أولاد نوح كلهم انقرضوا لم يكن لهم نسل، فبقي أولاد نوح وهم ثلاثة. فلا يمكن أن يقال أن هؤلاء الثلاثة علمهم أباؤهم جميع اللغة إلى يوم القيامة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقد أغرق الله عام الطوفان جميع ذريته إلا من في السفينة، وأهل السفينة انقطع ذريتهم إلا أولاد نوح، ولم يكونوا يتكلمون بجميع ما تكلمت به الأمم بعدهم. بيان ذلك قال المؤلف: فإن اللغة الواحدة كالفارسية والعربية والرومية والتركية فيها من الاختلاف والأنواع ما لا يحصيه إلا الله. فكيف أن يقال إن أولاد نوح علمهم آباؤهم هذا الاختلاف الواسع؟ يقول المؤلف رحمه الله: والعرب أنفسهم لكل قوم منهم لغات لا يفهمها غيرهم، فكيف يتصور أن ينقل هذا جميع عن أولئك الذين كانوا في السفينة، وأولئك جميعهم لم يكن لهم نسل، وإنما النسل لنوح وجميع الناس من أولاده وهم ثلاثة: سام وحام ويافث، كما قال الله تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين، فلم يجعل باقيا إلا ذريته. وكما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أولاده ثلاثة، رواه أحمد وغيره، رواه أيضا الحاكم في مستدركه عن سمرة بن جندب، وقال فيه صحيح الإسناد ولم يخرجه، ووافقه الذهبي على صحته في التلخيص، ورواه أحمد في المسند، هكذا ذكر المحقق. والمعنى أنه لا يمكن أن يكون أولاد نوح الثلاثة علمهم أباؤهم جميع اللغات مع الاختلاف الشديد والتوسع ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومعلوم أن الثلاثة لا يمكن أن ينطقوا بهذا كله، ويمتنع نقل ذلك عنهم، فإن الذين يعرفون هذه اللغة لا يعرفون هذه اللغة. وإذا كان الناقل ثلاثة فهم قد علموا أولادهم، وأولادهم علموا أولادهم، ولو كان كذلك لاتصلت. ونحن نجد بني الأب الواحد يتكلم كل قبيلة منهم بلغة لا تعرفها الأخرى، والأب واحد. فإذا كان بني الأب الواحد لا يعرف بعضهم اللغات الأخرى، فكيف يقال إن اللغة كلها وضعت وأنها وضعت لها ألفاظ اصطلاحية؟ يقول المؤلف رحمه: ولا يقال إنه علم أحد ابنيه لغة وابنه الآخر لغة، فإن الأب لا قد لا يكون له إلا ابنان، واللغات في أولاده أضعف ذلك. فتبين بهذا أن القول بأن اللغة اصطلاحية حادثة، وأنهم اصطلحوا على أن قوما اصطلحوا على وضع هذه الألفاظ لمعاني، ثم جاء أهل اللغة ثم جاء الناس واستعملوها في موضوعها فصار حقيقة، واستعملوها في غير موضوعها فصار مجازا، قول لا صحة له. نعم.
والذي أجر الله عليه عادة بني آدم أنهم إنما يعلمون أولادهم لغتهم التي يخاطبونهم بها أو يخاطبهم بها غيرهم، فأما لغات لم يخلق الله من يتكلم بها فلا يعلمونها أولادهم. وأيضا فإنه يوجد بنو آدم يتكلمون بألفاظ ما سمعوها قط من غيرهم، والعلماء من المفسرين وغيرهم لهم في الأسماء التي علمها آدم قولان معروفان عن السلف.
نعم، المؤلف رحمه الله أيضا يؤيد هذا بأمرين. الأمر الأول أن اللغات التي لم يخلق الله من يتكلم بها فلا يمكن أن يعلمها أولادهم. والأمر الثاني أن بنو آدم يتكلموا بألفاظ ما سمعوها قبل ذلك، فكيف يقال أن اللغة الصلاحية وأنها محدثة؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والذي أجر الله عليه عادة بني آدم أنهم إنما يعلمون أولادهم لغتهم التي يخاطبونهم بها، أما اللغة الأخرى فلا حاجة إلى تعليمها. ولهذا قال: فأما لغات لم يخلق الله من يتكلم بها فلا يعلمونها أولادهم. والأمر الثاني أنه يوجد بنو آدم يتكلمون بألفاظ ما سمعوها قط من غيرهم، فكيف يقال إن اللغات الصلاحية؟ نعم. والعلماء
من المفسرين وغيرهم لهم في الأسماء التي علمها في نسخة علمها الله آدم قولان معروفان عن السلف. أحدهما أنه إنما علمه أسماء من يعقل، واحتجوا بقوله: ثم عارضهم على الملائكة. قالوا: وهذا الضمير لا يكون إلا لمن يعقل، وما لا يعقل يقال فيها عارضها. ولهذا قال أبو العالية: علمه أسماء الملائكة، لأنه لم يكن حينئذ من يعقل إلا الملائكة، ولا كان إبليس قد انفصل عن الملائكة ولا كان له ذرية. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: علمه أسماء ذريته، وهذا يناسب الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم سأل ربه أن يريه صور الأنبياء من ذريته، فرآهم فرأى فيهم من يبصع، فقال: يا ربي من هذا؟ قال: ابنك داود. فيكون قد أراه صور ذريته أو بعضهم وأسماءهم، وهذه أسماء أعلام لا أجناس. والثاني أن الله علمه أسماء كل شيء، وهذا قول الأكثرين كابن عباس وأصحابه. قال ابن عباس: علمه حتى الفسوة والفسية والقصعة والقصيعة، أراد أسماء الأعراض والأعيان مكبرها ومصغرها. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث الشفاعة: إن الناس يقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء. وأيضا قوله: الأسماء كلها لفظ عام مؤكد، فلا يجوز تخصيصه بالدعوى. وقوله: ثم عرضهم على الملائكة، لأنه اجتمع من يعقل ومن لا يعقل، فغلب من يعقل، كما قال: فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. قال عكرمة: علمه أسماء الأجناس دون أنواعها، كقولك إنسان وجن وملك وطائر. وقال مقاتل وابن السائب وابن قتيبة: علمه أسماء ما خلق في الأرض من الدواب والهوام والطير.
نعم، هذا الخلاف الذي ذكره المؤلف خلاف في قول الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. هذا خلاف للمفسرين وللعلماء في الأسماء التي علمها آدم ما هي. ذكر أن المؤلف رحمه الله أن في ذلك قولين معروفين للسلف. القول الأول أنه علمه أسماء من يعقل فقط، والقول الثاني أنه علمه أسماء من يعقل ومن لا يعقل جميع الأسماء. والذين قالوا بالقول الأول قالوا ثم عرضهم على الملائكة، قالوا هذا الضمير لا يكون إلا لمن يعقل. والذين قالوا إنه علمه جميع الأسماء من يعقل ومن لا يعقل استدلوا بعموم الآية، علم آدم الأسماء كلها. فقال رحمه الله: والعلماء من المفسرين وغيرهم لهم في الأسماء التي علمها آدم قولان معروفان عن السلف، أحدها أنه علمه أسماء من يعقل، واحتجوا بقوله ثم عرضهم على الملائكة، قالوا هذا الضمير لا يكون إلا لمن يعقل، وما لا يعقل يقال فيه عرضها، وقال عرضهم، ولو كان لما لا يعقل لقال عرضها. ومنهم من قال علمه أسماء ذريته فقط، قال واستدلوا بالحديث إن آدم سأل ربه أن يريه صور الأنبياء فرآهم فيهم من يبص، وفيهم من رأى فيهم من له وبيص يعني نور ولمعان، فسأل من هذا فأخبره الله أنه داود. في الحديث أنه سأله، جاء في الحديث أنه سأل عن عمره فقال 60، فأعطاه فقال يا ربي أعطيه من عمري 40 حتى يكمل له 100. فلما انتهت ثلاث سنين آدم وبقي 40، جاءه ملك الموت ليقبض روحه، فقال لم يقبل من عمري 40، فقال ألم تعطيها ابنك داود؟ قال فجحد آدم فجحد ذريته، ونسي آدم فنسي ذريته. والقول الثاني أن الله علمه أسماء كل شيء، وهذا قول الأكثرين، واستدلوا بعموم الآية وعلم آدم الأسماء كلها. وكذلك الحديث الصحيح حديث الشفاعة حينما يأتي الناس إلى يوم القيامة ويمج بعضهم بعض، يأتون آدم فيقول يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء وأجابوا عن استدلال الأولين الذين قالوا ثم عرضهم على الملائكة، قالوا إنما عبر بمن يعقل لأنه اجتمع من يعقل ومن لا يعقل، وإذا اجتمع من يعقل ومن لا يعقل يغلب من يعقل، وهذا له نظير، وهو قول الله تعالى فمنهم يمشي على بطنه ومنهم يمشي على رجلين ومنهم يمشي على رجب أربع ومنهم يمشي على أربع، فلما اجتمع من يعقل ومن لا يعقل عبر بقوله ومنهم، فمنه عبر بكلمة من للعاقل. ولهذا قال عكرمة علمه أسماء الأجناس دون أنواعها، يعني أسماء الجنس دون النوع، يقول هذا إنسان جنس إنسان، هذا جن، هذا ملك، هذا طائر، لكن لا يعين النوع. وقال بعضهم علمه أسماء ما خلق في الأرض من الدواب والهوام والطير، فالمقصود أن القول الأول أنه علمه أسماء من يعقل، والقول الثاني أنه علمه أسماء كل شيء، والقول الثاني هو قول الجمهور وقول الأكثرين، وهو الذي تدل له النصوص. نعم،
توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ومما يدل على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم أن أكثر اللغات ناقصة عن اللغة العربية، ليس عندهم أسماء خاصة للأولاد والبيوت والأصوات وغير ذلك مما يضاف إلى الحيوان، بل إنما يستعملون في ذلك الإضافة، فلو كان آدم عليه السلام علمه الجميع لعلمها متناسبة. وأيضا فكل أمة ليس لها كتاب، ليس في لغتها أيام الأسبوع، وإنما يوجد في لغتها اسم اليوم والشهر والسنة، لأن ذلك عرف بالحس والعقل فوضعت له الأمم الأسماء، لأن التعبير يتبع التصور، وأما الأسبوع فلم يعرف إلا بالسمع، لم يعرف أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش إلا بإخبار الأنبياء الذين شرع لهم أن يجتمعوا في الأسبوع يوما يعبدون الله فيه ويحفظون به الأسبوع الأول الذي بدأ الله فيه خلق هذا العالم. ففي لغة العرب والعبرانيين ومن تلقى عنهم أيام الأسبوع بخلاف الترك ونحوهم، فإنه ليس في لغتهم أيام الأسبوع لأنهم لم يعرفوا ذلك فلم يعبروا عنه. فعلم أن الله ألهم النوع الإنساني أن يعبر عما يريده ويتصوره بلفظه، وأن أول من علم ذلك أبوهم آدم، وهم علموا كما علم وإن اختلفت اللغات. وقد أوحى الله إلى موسى بالعبرانية وإلى محمد بالعربية، والجميع كلام الله، وقد بيّن الله بذلك ما أراد من خلقه وأمره. وإن كانت هذه اللغة ليست الأخرى، مع أن العبرانية من أقرب اللغات إلى العربية، حتى إنها أقرب إليها من لغة بعض العجم إلى بعض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله لما بين تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقييد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بل وكلام كل أحد، وأن هذا بين ظاهر لا يمكن دفعه، فمثلا الإيمان إذا أطلق فإنه يشمل الأعمال والأقوال كما يشمل تصديق القلب، وإذا قلنا بالأعمال وعطف عليه الأعمال خرجت الأعمال من مسماه في بعض على أحد القولين. وكذلك اسم الدين واسم الإسلام إذا أطلق فإنه يشمل الأعمال والأقوال، وإذا قلنا الإسلام مع الإيمان صار مسمى الإسلام غير مسمى الإيمان. وكذلك لفظ الكفر إذا أطلق فإنه يشمل كفر النفاق والكفر الظاهر، وإذا قلنا مع النفاق صار يقصد بالكفر الكفر الظاهر والنفاق الكفر الباطن. اعترض بعض أهل البدع وقالوا إن لكن نقول إن دلالة لفظ الإيمان على الأعمال مجاز، فقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة علىها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق مجاز، وقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره حقيقة. وهذا هو عمدة المرجئة والجهمية والكرامية وكل من لم يدخل الأعمال في اسم الإيمان. أجاب المؤلف رحمه الله عن هذا الاعتراض بجوابين، جواب عام وجواب خاص. فالجواب العام الكلام في لفظ الحقيقة والمجاز، والكلام الخاص والجواب الخاص ما يختص بهذا الموضع. وبين رحمه الله في الجواب العام أن تقسيم الألفاظ الدل على معانيها إلى حقيقة ومجاز أن هذا اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، وأنه لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل بن أحمد وسيبويه وأبي عمرو بن علا ونحوهم، وأن أول من تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن مثنى. ولكنه لم يعني بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عنا بالمجاز ما يعرف ما يعبر به عن الآية. وكذلك الأئمة لم يتكلم أحد في المجاز إلا الإمام أحمد رحمه الله، فإنه قال في كتاب الرد على الجهمية في قوله إنا ونحن ونحو ذلك في القرآن، قال هذا من مجاز اللغة. ولهذا اختلف أصحابه أتباع الإمام أحمد، منهم من قال إن في القرآن مجاز ومنهم من لم يقل إن في القرآن مجاز. والإمام أحمد رحمه الله أراد به ما أراد به أبو عبيدة، لم يرد به المجاز الحادث. ولم يزل المتأخرون يختلفون في ذلك، وأنكر طائفة من العلماء أن يكون في اللغة مجاز، وقال إنه ليس في اللغة مجاز لا في القرآن ولا في غيره كأبي إسحاق الإسفرائيني. والذين قالوا يعني الذين قسموا اللفظ إلى حقيقة ومجاز يقولون إن الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضع له، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضع له. والمؤلف رحمه الله يقول لا يعلم أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعان ثم بعد ذلك استعملت فيها حتى يكون لها وضع متقدم على الاستعمال حتى يصح القول بتقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز. ثم الوضع، هذا الوضع الآن هل هو كله من وضع آدم أو من وضع من بعده؟ ولا يمكن أن يقال إن آدم عليه الصلاة والسلام هو الذي علم ابنه جميع اللغات، وإنما بنوه ألهمهم الله سبحانه وتعالى اللغات فهم يعبرون عما أرادوا ويتلقاه بعضهم عن بعض، كما أن الله سبحانه وتعالى ألهم الطير والحيوانات الأصوات التي تتكلم بها. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومما يدل على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم، يعني وإنما هي إلهام، إلهم الله تعالى، إلهم الله تعالى بني آدم ما يحتاجون إليه من اللغات. قال: مما يدل على ذا على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم أن أكثر اللغات ناقصة عن اللغة العربية، ليس عندهم أسماء خاصة للأولاد والبيوت والأصوات وغير ذلك مما يضاف إلى الحيوان، بل إنما يستعملون ذلك في ذلك الإضافة. فلو كان آدم عليه الصلاة والسلام علمه الله جميع اللغات لعلمها متناسبة، وهذا مما استدل به المؤلف رحمه الله على أن اللغات ليست كلها متلقات عن آدم. قال: لو كانت كلها متلقات عن آدم وأن الله علمها الجميع لعلمها متناسبة. ومما يدل على ذلك أيضا أن كل أمة
ليس لها متناسبة، هنا يعني متشابهة،
نعم متناسبة يناسب بعضها بعضا. وأيضا كل أمة ليس لها كتاب، ليس في لغتها أيام الأسبوع، هذا دليل آخر استدل به المؤلف على أن اللغات ليست متلقات عن آدم، أن كل أمة ليس لها كتاب، ليس في لغتها أيام الأسبوع، إنما الذي يوجد في لغتها اسم اليوم والشهر والسنة، لأن اليوم والشهر والسنة إنما عرف ذلك بالحس وبالعقل، فوضعت له الأمم الأسماء، لأن التعبير يتبع التصور، هم يتصورون اليوم والشهر والسنة فيضعون له التعبير المناسب لهذا التصور. أما الأسبوع فإنه لم يعرف إلا بالأدلة السمعية في الكتاب والسنة، فلم تعرف العرب أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش إلا بأخبار الأنبياء الذين شرع الله لهم أن يجتمعوا في الأسبوع يوما يعبدون الله فيه ويحفظون به الأسبوع الأول، هذا ما عرف إلا بالشرع. يقول المؤلف رحمه الله: ففي لغة العرب والعبرانيين ومن تلقى عنهم أيام الأسبوع، لأنهم أهل كتاب، العبرانيين أهل كتاب، وكذلك العرب بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بخلاف الترك ونحوهم فليس في لغتهم أيام الأسبوع لأنهم لم يعرفوا ذلك فلم يعبروا عنه. فهذا مما يؤيد أن اللغات ليست كلها متلقاة من آدم، وإنما كل قوم يتصورون شيئا يعبرون عنه. يقول المؤلف رحمه الله: فعلم أن الله ألهم النوع الإنساني أن يعبر عما يريده ويتصوره بلفظه، فتكون اللغات إلهام، الله علم آدم الأسماء كلها في زمانه، ثم بعد ذلك ذريته ألهمهم الله ما يحتاجون إليه. يقول المؤلف رحمه الله: وقد أوحى الله إلى موسى بالعبرانية وإلى محمد بالعربية عليه الصلاة والسلام، والجميع كلام الله. وهذا الوحي الذي أوحاه الله إلى موسى عليه الصلاة والسلام وإلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بيّن الله به ما أراد من خلقه وأمره، الخلق القدر والأمر الدين والشر. يقول: وإن كانت هذه اللغات ليست الأخرى، يعني وإن كانت اللغتين، إلا أن الله سبحانه وتعالى بيّن بهما ما أراد الله من خلقه وأمره في زمان موسى وفي زمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والعبراني يقول المؤلف: العبراني أقرب اللغات إلى العربية، كما أن التوراة أقرب الكتب المنزلة إلى القرآن، حتى إن العبرانية أقرب إلى العربية من لغة بعض العجم إلى بعض. نعم.
قال رحمه الله: فبالجملة نحن ليس غرضنا إقامة الدليل على عدم ذلك، بل يكفينا أن يقال هذا غير معلوم وجوده، بل الإلهام كاف في النطق باللغات من غير مواضعة متقدمة، وإذا سمي هذا توقيفا فليسمى توقيفا، وحينئذ فمن ادعى وضعا متقدما على استعمال جميع الأجناس فقد قال ما لا علم له به، وإنما المعلوم بلا ريب هو الاستعمال. ثم هؤلاء يقولون: تتميز الحقيقة من المجاز بالاكتفاء باللفظ، فإذا دل اللفظ بمجرده فهو حقيقة، وإذا لم يدل إلا مع القرينة فهو مجاز، وهذا أمر متعلق باستعمال اللفظ في المعنى لا بوضع متقدم. ثم يقال ثانيا: هذا التقسيم لا حقيقة له، وليس لمن فرق بينهما حد صحيح يميز به بين هذا وهذا،
يميز به بين هذا وهذا،
فعلم أن هذا التقسيم باطل، وهو تقسيم من لم يتصور ما يقول بل يتكلم بلا علم، فهم مبتدعة في الشرع مخالفون للعقل، وذلك أنهم قالوا: الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز هو المستعمل في غير ما وضع له، فاحتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على الاستعمال، وهذا يتعذر.
نعم، لا يزال المؤلف رحمه الله يستدل على أن اللغات ليست متلقاة عن آدم عليه الصلاة والسلام، وإنما يلهم الله تعالى ذريته ما يتصورونه، وأنهم يعبر يلهمهم الله التعبير عنه. يقولوا بالجملة نحن لسنا، ليس غرضنا إقامة الدليل على عدم ذلك، بل يكفينا أن يقال هذا غير معلوم وجوده، بل الإلهام كاف في النطق باللغات من غير مواضعة متقدمة. يعني إلهام الله سبحانه وتعالى لبني آدم كاف في النطق باللغات التي يحتاجونها من غير مواضعة متقدمة، من غير مواضعة متقدمة، يعني من غير وضع متقدم لها. المؤلف رحمه الله قصد من ذلك أن يرد على من يقول إن اللغة وضعت أولا ثم استعملها العرب فيما وضعت له، ثم استعملت ثانيا في غير ما وضع له. فإذا استعملت فيما وضعت له كانت حقيقة، وإن استعملت في غير ما وضعت له كانت مجازا. يقول ليس هناك مواضع متقدمة، ما في وضع، ليس هناك وضع سابق، بل الإلهام كاف في النطق باللغات، يلهمهم الله ما يتصور. إذا تصوروا شيئا فإن الله يلهمهم النطق بما تصوروه من غير مواضعة متقدمة. ثم يقول المؤلف رحمه الله: وإذا سمي هذا توقيفا فليسمى توقيفا. إذا قيل توقيف فليسمى توقيفا، لأنه ليس العبرة بالتسمية، العبرة بالمعنى والحقيقة، العبرة بالمعنى والحقيقة. المهم أنه ليس هناك وضع متقدم، وإنما هو إلهام الله تعالى، ألهم بني آدم التكلم باللغات لتكلموا بالألفاظ التي يتصورون فيما يتصورونه، يعني الأشياء التي يتصورونها يلهم الله الألفاظ التي يتكلمون بها من غير وضع متقدم. وسواء سمي هذا توقيفا أو لم يسمى توقيفا، فالعبرة بالمعنى، وهو أنه ليس هناك وضع متقدم. ثم يقول المؤلف رحمه الله: وحينئذ فمن ادعى وضعا متقدما على استعمال جميع الأجناس فقد قال ما لا علم له به. يعني من قال إن هناك وضع اللغة العربية وضع متقدم، ثم جاء الاستعمال بعد ذلك، فكان الاستعمال فيما وضع له، ثم وصارت بعض الألفاظ تستعمل فيما وضع له، وبعضها تستعمل فيما في غير ما وضع له، والذي يستعمل فيما وضع له يسمى حقيقة، والذي يستعمل في غير ما وضع له يسمى مجازا. يقول المؤلف: من ادعى هذا فقد قال ما لا علم له به، ليس عنده دليل. وإنما المعلوم بلا ريب هو الاستعمال، المعلوم هو الاستعمال، العرب استعملت الكلام والألفاظ التي تتكلم بها، فالاستعمال هذا معلوم. لكن هل هناك وضع متقدم لهذا الاستعمال؟ هذا ما يقوله من يقسم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز. والمؤلف رحمه الله يقول: هذا لا دليل عليه، ولا يستطيع من قال ذلك أن يثبت بالدليل على أن هناك وضع متقدم للغات. ثم الذين قالوا إن هناك وضع متقدم وقسموا الألفاظ إلى حقيقة ومجاز اختلفوا في تميز الحقيقة من المجاز. فقال بعضهم: تتميز الحقيقة عن المجاز بالاكتفاء باللفظ، فإذا دل اللفظ بمجرد فهو حقيقة، وإن لم يدل إلا مع قرينة فهو مجاز. هذا مع قول المؤلف رحمه الله. ثم هؤلاء يقولون تتميز الحقيقة من المجاز بالاكتفاء باللفظ.
هذا قول المؤلف ولا يحكي قولهم؟
لا، يحكي قوله.
نعم.
يقول: ثم هؤلاء يقولون تتميز الحقيقة من المجاز بالاكتفاء باللفظ، فإذا دل اللفظ بمجرد فهو حقيقة، وإن لم يدل إلا مع قرينة فهو مجاز. وهذا أمر متعلق باستعمال اللفظ في المعنى لا بوضع متقدم. والمؤلف رحمه الله: هذا أمر متعلق باستعمال اللفظ، ليس متعلقا بالوضع المتقدم. يعني الرد عليهم أن يقال إن هذا أمر متعلق باستعمال اللفظ في المعنى لا بوضع متقدم. ثم يقال ثانيا، يعني كان يقال أولا، يعني في الرد عليهم يقال أولا: هذا أمر يتعلق باستعمال اللفظ في المعنى لا بوضع متقدم. ثم يقال ثانيا، هذا الرد الثاني: هذا التقسيم لا حقيقة له، يعني التقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز، والقول بأن الحقيقة تتميز بالاكتفاء باللفظ.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.